إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف الإمام العلامة البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا النوع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان. فذكر بعض الصفات الذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها، فذكر السمع والبصر والعلم، وذكر كذلك صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة اليدين: يداه مبسوطتان، قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. فأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا النوع من أنواع التوحيد. ويجب علينا أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعتقد المعنى وما دلت عليه الألفاظ، ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى، ونقطع الطمع عن معرفة كيفية تلك الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه. أما معاني النصوص فإننا نثبت ذلك ونعلمه، فنثبت المعنى ونفوض الكيفية، كما قال الإمام مالك وشيخه ربيعة الرأي: الاستواء غير مجهول. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، لأن النفي المحض عدم محض ولا يكون كمالا. فإذا ما نفينا عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه، فإننا نعتقد أن ذلك منفي عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال ضده. فإذا نفى عن نفسه سبحانه الظلم، فإننا نعتقد أنه إنما نفى عن نفسه هذه الخصلة وهذه الصفة من الصفات الذميمة من صفات النقص، لأنه متصف بكمال العدل. وإذا نفى عن نفسه تبارك وتعالى السنة والنوم، فإننا ننفي عن الله تبارك وتعالى ذلك معتقدين ثبوت كمال ضده، وهو أنه تبارك وتعالى له كمال الحياة وله كمال القيومية. فكما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، معلوم المعنى، فنثبت المعنى الذي دل عليه النص الذي فيه الصفة. فنصوص الصفات معلومة المعاني، وأما الكيفية فمفوضة، نقطع الطمع عن معرفة كيفية صفات ربنا تبارك وتعالى. علم الله تبارك وتعالى أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، لأن صفة العلم كما هو معلوم ثابتة لله تبارك وتعالى، فهو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وكتب الله تبارك وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ. فكتب الله تبارك وتعالى مقادير كل شيء وأمر القلم بكتابة تلك المقادير، وهي تأتي موافقة لعلمه تبارك وتعالى. فالعلم أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بعلم الله المحيط. وقد كتب الله تبارك وتعالى مقادير الأشياء على مقتضى علمه، فتأتي موافقة لعلمه تبارك وتعالى على مقتضى حكمته. فعلم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقه، لأنه آتاهم حرية في الاختيار، وآتاهم مشيئة تحت مشيئته، فلم يجعلهم مجبرين فيما كلفهم الله تبارك وتعالى به، بحيث إنهم يأتون ما يأتون جبرا، وإنما كلفهم الله تبارك وتعالى بأمور طلبها منهم وأمرهم بها ونهاهم عن أمور، فهم يأتون ما يأتون ويرتكبون ما يرتكبون بمشيئتهم التي هي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فعلم الله تبارك وتعالى كل شيء قبل خلق الأشياء. ما استفاد الله تبارك وتعالى صفة الخلق لأنه خلق الخلق، وإنما هو موصوف بهذه الصفة قبل أن يخلق شيئا. فالله تبارك وتعالى موصوف بأنه خالق وخلاق قبل أن يخلق المخلوقات، وهو تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من هذه المخلوقات قبل أن يخلقها سبحانه وتعالى، لأن له هذه الصفة العظيمة وهي صفة العلم. فعلم ما يكون من خلقه من إيمان وكفر، ومن بر وفجور، ومن طاعة ومعصية. لا يخفى على الله تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، فعلم ذلك كله من خلقه قبل أن يخلقهم، ومع أنه يعلم ما سيعملونه من الكفر والإيمان، ومن البر والفجور، ومن الطاعة والمعصية، فإنه مع ذلك دعاهم إلى الإسلام العظيم، أن هداهم للإسلام، هداهم إلى الإسلام العظيم ودلهم عليه، ودعاهم إلى الإيمان به، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل الكتب لهدايتهم، وهو يعلم ما يفعلون، ولكنه من رحمته لم يتركهم ولم يكلهم إلى علمه فيهم، وإنما أخرج ذلك من عالم الغيب إلى عالم الشهود، فأمرهم الله تبارك وتعالى ونهاهم، وهو يعلم ما سيكون من أمرهم، ولكن أعطاهم المشيئة تحت مشيئته، وأعطاهم الاختيار تحت إرادته، من أجل أن يأتي ما يأتي منهم على وفق علمه فيهم، لأنه يعلم اختيارهم من قبل أن يخلقه. فمع أنه جل وعلا يعلم من سيطيع ومن سيعصي، ويعلم اختيارات الخلق في المعصية وفي الطاعة وفي الإيمان والكفر وفي البر والفجور، ومع ذلك فإنه لم يكلهم إلى علمه فيه، وإنما أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ودعاهم إلى الإسلام العظيم، وهداهم إلى الدين هداية الإرشاد والدلالة، فبين لهم الأمر. وكان يمكن، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، أن يقول ستفعلون كذا وكذا، ولا يمكن أن يتخلف علمي فيكم عن عملكم بمرة، ومع ذلك لم يكلهم إلى علمه سبحانه وتعالى، وإنما أخرجهم إلى الوجود وجعل لهم المشيئة تحت مشيئته، وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبين الطريق ووضح الصراط المستقيم رحمة به، وهو يعلم ما يفعلون وما سيأتي منه، ولكن من رحمته لم يتركهم ولم يكلهم إلى علمه به، أقام الحجة عليهم وأعطاهم الاختيار والمشيئة والقدرة، فهم يقدرون على العمل، فإذا تركوه فالذنب ذنبهم والتقصير تقصيرهم، وهم حينئذ لا يلومون إلا أنفسهم. الله جل وعلا هدى الخلق مؤمنين وكفارا، بمعنى أنه بيّن له، فالهداية ها هنا هي الإرشاد والدلالة والبيان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، هداية الإرشاد والبيان والدلالة، علمه نافذ فيهم، ولكنه لم يمنعه علمه فيهم، وأنه يعلم ما سيصنعون ولا يتخلف هذا أبدا، ومع ذلك فإنه هداهم للإسلام هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وأما هداية التوفيق فشيء آخر.
أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحدة وأعطاهم الاختيار والمشيئة والقدرة تحت مشيئته وقدرته وإرادته، وهم يقدرون على الفعل والترك، وكل إنسان يعلم أنه فيما يختار وفي الأمور التي هو مخير فيها أنه يفعل ما يفعل بمحض اختياره ومشيئته. وأما الأمر الذي يكون مجبرا عليه فإنه يعلم أنه مجبر عليه. فهداهم هداية الدلالة كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم وأرشدناهم ووضحنا لهم الطريق المستقيم، ولكنهم لم يقبلوا الهداية هداية الإرشاد والدلالة والبيان، فعاندوا وكابروا واستكبروا وكفروا فاستحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، يعني بسبب كسبهم، بما كانوا يكسبون، فالباء ها هنا للسببية، بسبب كسبهم أخذتهم صاعقة العذاب الهون، لأنه مع علمه بأنه سيتأتى منهم هذا قد هداهم وبين لهم وأرشدهم، فما أتى منهم من كفر ومن جحود واستكبار إنما وقع منهم بمحض اختيارهم وبمشيئتهم التي هي تحت مشيئة الرب جل وعلا. والهداية كما هو معلوم هدايتان: هداية الإرشاد وهي عامة للجميع للمؤمن والكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا يهدي إلى الصراط المستقيم، فيهدي الناس إلى الحق إلى الطريق القويم، بمعنى أنه يرشدهم إلى ذلك ويدلهم عليه. أما هداية التوفيق وهي النوع الثاني من نوعي الهداية، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، هذه خاصة للمؤمنين الذين قبلوا هدى الله وقبلوا إرشاد الله فوفقهم الله تبارك وتعالى وثبتهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، اهتدوا بهداية الدلالة والإرشاد فوفقهم الله تبارك وتعالى وزادهم هداية وتثبيتا وتوفيق. قال المصنف رحمه الله: ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. كرما منه لأنه دعاهم وبين لهم ووضح لهم، كرما منه مع علمه السابق فيهم وهو علم لا يتخلف، ولكن كرما منه وتفضلا لحاجتهم هم إلى ذلك. أما الله جل وعلا فإنه غني عنهم كفروا أو آمنوا، فالله غني عن العالمين، أطاعوا أو عصوا لا يضرون الله شيئا وإنما يضرون أنفسهم، ولا ينفعون الله تبارك وتعالى بإيمانهم وتقواهم، وإنما نفع ذلك واصل إليهم هم، والله تبارك وتعالى غني عن العالمين. ولكن من رحمته أنه يبين لهم طريق الخير وطريق الشر، كما قال جل وعلا في حق الإنسان: وهديناه النجدين، طريق الهدى وطريق الضلال، طريق الحق وطريق الباطل، طريق الهداية وطريق الغواية. فوضح الله تبارك وتعالى للناس طريق الحق وطريق الباطل، وأرسل الرسل من أجل الهداية والدلالة والإرشاد على طريق الحق، ومن أجل التحذير من طريق الباطل ومن طريق الضلال. فمن أخذ بالهدى هداه الله هداية التوفيق، ومن عليه وآتاه تثبيتا منه منة منه وفضلا وكرما. وأما من عاند وكذب المرسلين وخالف الطريق القويم فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الحدة قائمة عليه من نفسه هو ومن فعله هو، وأما العذر فقد قطع بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبالتوضيح والهداية والبيان، لأن الله تبارك وتعالى وضح الطريق وبين الصراط المستقيم وحذر من طريق الغواية والضلال، وأعطى الناس القوة وأعطاهم المشيئة تحت مشيئته، وأعطاهم العقول التي يميزون بها بين ما يضرهم وما ينفعهم وبين ما فيه صلاحهم وما فيه طلاحهم، فإذا وقع منهم بعد ذلك أمر يسوءهم فعليهم أن يلوموا أنفسهم، فإنما اكتسبوا ذلك وحصلوه بما جنته أنفسهم وكسبته أيديهم، فلا يلومن امرؤ حينئذ إلا نفسه. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. المحتضر سواء كان مؤمنا أم كان كافرا يبشر عند الموت. ما وجه التبشير وهو لا يكون إلا بخير إذا كان كافرا؟ هذا من باب النكاية به والزراية عليه والحط من شأنه، فهو يبشر أبشر بما يسوءك، فيكون في هذا من الإيلام الباطن ما هو معلوم. فسواء كان مؤمنا أم كان كافرا فإنه يبشر عند الموت. المؤمن يبشر بالجنة وبرحمة الله تبارك وتعالى، والكافر يبشر بغضب الله تبارك وتعالى وبالنار، فلا يموت إلا وهو يعلم أين يكون، حيث لا يمكنه توبة ولا خلاص، حيث لا يستطيع أن يتزود بالأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، وأنت تقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، كلنا يكره الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ليس كذلك، يعني ليس الأمر كذلك يا عائشة، وإنما المؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله فيحب الله لقاء، والكافر يبشر بالنار فيبغض لقاء الله فيبغض الله لقاء. فإذا هذا عند البشارة عند الموت، من أحب لقاء الله إذا بشر بالجنة وبالرضوان فإنه يحب لقاء الله فيحب الله لقاء، والكافر يبشر بالنار فيبغض لقاء الله فيبغض الله لقاء. هذا رواه البخاري ومسلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعلقه البخاري ورواه مسلم من طريق عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيحل لك إشكالا كبيرا، من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، فيأتي هذا الاستشكال الذي ذكرته عائشة، قالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، فإذا من يحب لقاء الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر متعلقا بالموت، وإنما هو شيء آخر. هذا يكون في نهاية السياق عندما يبشر المؤمن بالرضوان والرحمة والجنة، فحينئذ يحب لقاء الله، ويبشر الكافر بما يبغضه بالنار وبسخط الله تبارك وتعالى، فحينئذ يبغض لقاء الله فيبغض الله تبارك وتعالى لقاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهذه الآيات تشهد لقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أن العبد يبشر عند الموت، إذا كان صالحا يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. فما من مؤمن ولا كافر إلا وهو يبشر. وهذه الألفاظ التي ذكرها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما إذا صح الأثر عنه، فإن إثبات الألفاظ لا يمكن أن يكون من قبله هو، وأما إذا كان قد قال ذلك استنباطا من كتاب الله تبارك وتعالى كما مر في الآيات التي فيها تبشير المؤمن بالرضوان، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي في الاحتضار في السياق، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه بشرى وبشارة من الملائكة للعبد إذا كان مؤمنا مستقيما. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند احتضارهم تبشرهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأما الكافرون ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهذه بشارة بالنار وبئس القرار، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا نؤمن بأنه ما من عبد يموت إلا وهو يبشر، إن كان مؤمنا صالحا مستقيما فهو يبشر برضوان الله ورحمة الله والجنة، وإن كان غير ذلك فهو يبشر بالنار وبعذابها، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته. لفظان: لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض عند الرؤية، يعني لخفاء يكون حينئذ والالتباس في تلك الرؤية، فينضم بعضكم إلى بعض ليري بعضكم بعضا القمر، كما يحدث إذا كانت هنالك سحابة أو ضباب. وأيضا لا تضامون من الضيم وهو الظلم، وإنما يرى الكل ربه تبارك وتعالى. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية للمرئية بالمرئي: ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا ضباب ولا حجاب. فشبه الرؤية في صفائها وفي وضوحها بالرؤية لا المرئية بالمرئي سبحانه، ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه. فشبه الرؤية بالرؤية للمرئية بالمرئي. وأما الترتيب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فهذا يحتاج إلى دليل، لأنه قال: أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، يعني من سلب حبيبتيه، من كان ضريرا لا يبصر، فجعل ترتيبا في الرؤية. هذا الترتيب يحتاج إلى دليل. قال: أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم. أما الرؤية فثابتة كما مر ذكر ذلك في مبحث رؤية الله تبارك وتعالى. وأما رؤية الله تبارك وتعالى بالأعين في الحياة الدنيا فهذا لا يقول. فعقيدة أهل السنة على أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة بأعين الرؤوس، فيراه الإنسان بعين الرأس، وأما في الدنيا فلا يرى الله تبارك وتعالى يقظة بعين الرأس أبدا. وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك كما في أمر موسى عليه السلام: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه في موضعه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فأثبت الرؤية فهذا حق لا مرية فيه. وأما الترتيب الذي ذكره الشيخ رحمه الله فهذا هو الذي يحتاج إلى دليل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالجدال والمراء والخصومة، وأن السبب الداعي إلى ذلك إنما هو البدع والضلال. فقال رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء والخصوم. فالكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة سبب الزندقة والكفر والشك والبدعة والضلالة والحيرة في الدين. فإذا أخذ الإنسان دينه من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم أصحاب النبي ومن تبعهم بإحسان، ثم لم يعرض دينه للجدال والمراء والخصومة فإنه يسلم له دينه. وإما إذا عرض الدين للجدال والخصومة والكلام وغير ذلك من تلك الأمور التي يقع فيها أهل الزيغ والضلال فإنه تلحقه البدعة ويلحقه الضلال، ويقع له حيرة في دينه قد لا يخلص منها ويموت شاكا في دين ربه تبارك وتعالى. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار، عليك بالكف والسكوت. فسبب ذم السلف رضوان الله عليهم لعلم الكلام وضحه المصنف رحمه الله كما مر في هذا النص، وأنه سبب للزندقة والكفر والشك والبدعة والحيرة في الدين. وكذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، فقال رحمه الله: فالسلف والآئمة لم يذم الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في وصفه لأهل البدع فقال: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليه. فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت ذلك بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب ونفته السنة، كان ذلك هو الحق، بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا في الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل أو التقسيم. فهذه الأمور التي تكلم فيها المتكلمون وتلك الاصطلاحات التي اصطلحوا عليها فيها إجمال، والإجمال هو سبب الضلال. وينبغي دائما وأبدا إذا ناظر أو خاصم دون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تشترط على من تخاصمه أو على من تناظره ألا يجمل. أما أن يأتي بالإجمال فالإجمال سبب الضلال، ينبغي أن يكون الأمر مبينا وأن يكون واضحا وألا تتعدى محل النزاع، يعني لابد من الاتفاق على محل النزاع. إذا كنا سوف نبحث في مسألة فينبغي علينا ألا نتجاوز تلك المسألة، أما أن يترك الأمر ليكون من تناظره ضاربا في أودية الضلال، فكلما أردت أن تأخذ بخناقه بالحجة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومن تبعهم بإحسان حاد بتلك الحيدة المعروفة عند الجدال والمناظرة، فإنك حينئذ لا يمكن أن تصل معه إلى شيء يفيد. فلا بد من تحرير موطن النزاع أولا، في أي شيء نتناقش حول أي مسألة نتباحث لا نتعدى هذه المسألة حتى نفرغ منه، لا بد من تحرير موطن النزاع أولا، ثم لا بد من الخروج من الإجماع، ولا بد من الاتفاق على الأدلة. فلا يقبل أن يأتي بأقوال الرجال يصادم بها نصوص الكتاب والسنة وما هو ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تحرير هذه الأمور. فإذا هذه الاصطلاحات ليست مذمومة لذاتها ولكن لمن طوت عليه من اشتمالها على حق وباطل كما قال شيخ الإسلام. وأنت ترى أن كلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية يقول في مقدمة الكتاب: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على أي شيء؟ على مفارقة الكتاب. فيختلفون في الكتاب ويختلفون في فهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يختلفون في أصل الدين العظيم من الكتاب والسنة، ويتفقون على مفارقة الكتاب لأنهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام. المتشابه من الكلام يخدع به جهال العوام، جهال الناس، فلا يقبل. وإنما ينبغي أن يكون الأمر واضحا عند المناظرة وعند المخاصمة وعند تحرير المسائل نحرر موطن النزاع، ثم لا نقبل إجمالا في الكلام بعد، وإنما ينبغي أن يكون الأمر مبينا وأن يكون واضحا، وأن نتفق على مسالك الأدلة بأن نأتي بالكتاب والسنة، وأن نأخذ الكتاب على مراد الله والسنة على مراد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ولا يمكن أن يكون ذلك معروفا معلوما لنا إلا إذا كان على فهم صحابة نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: من عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا. فإذا هذا الذي جاء به من أتى بعدهم لا يعد مكرمة له ولا يحط من قدر السالفين، لأنهم إنما أمسكوا عن الخوض في ذلك بعلم وحلم، وعليه فلا تقبل تلك المقولة الظالمة في حق سلف الأمة أن ما كانوا عليه أسلم، وأن ما كان عليه من أتى بعدهم كان أعلم وأحكم، فهذا كله ضرب في عماية وخبط حيث لا ينبغي أن يكون، وإنما علم السلف أعلم وأسلم وأحكم. ولأنهم عندما قالوا ما كان عليه السلف أسلم فهم سكتوا ولم يخوضوا، لأن السلامة في عدم الخوض، وأما من جاء بعدهم فكانوا أبطالا فخاضوا ولم يبالوا. لا، إنما السلامة مع العلم والحكمة، فهم كانوا أعلم وأحكم فورثوا السلامة، ولو لم يكونوا أعلم وأحكم لما كان أمرهم أسلم، فهو أسلم لأنهم أعلم وأحكم. فهي مقولة فاجرة عندما يقولون علم السلف وما كانوا عليه أسلم، يتوقفون، يعني يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول ولا يخوضون. وأما من أتى بعد ممن خاضوا وتكلموا وأولوا وحرفوا وبدلوا وغيروا، فهؤلاء كانوا أعلم وأحكم، هيهات، وأين عقل هؤلاء من أولئك الأفذاذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. إذن فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة، كان كلامهم قليلا كثير البركة، وأما كلام من بعدهم فكثير قليل البركة. كلام السلف كما هو معلوم قليل كثير البركة، فانظروا في كلام أمير المؤمنين عمر وفي كلام الصديق الأكبر أبي بكر رضوان الله عليه، فتجد كلاما قليلا ولكنه يحتاج عند البسط إلى مجلدات، كما أرسل عمر رضوان الله عليه إلى أبي موسى الأشعري، فهذه الرسالة وتلك الوصية مما يحتاج بسطه إلى مجلدات فطول، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. فكلام السلف قليل كثير البركة، وكلام من أتى بعدهم كثير قليل البركة. ينبغي علينا أن نعرف قدر السلف، لأن هذا الاتساع الذي جاء بعد إنما هو مما يذم فيه بعض من أتى به، وأما من اضطر إليه من العلماء ممن كانوا على منهاج النبوة فإنما كان ذلك لأنهم اضطروا إليه وألجئوا إليه إلجاء، ولم يأتوا ذلك بملكهم واختيارهم، لأنه لما شاعت المقالات كان لابد من الرد على أولئك فاتسع الكلام. وأما السلف وأما الصحابة رضوان الله عليهم فلم تكن البدع قد نجمت برؤوسها في عصرهم بعد، ومع ذلك فإنها لما ظهرت في أواخر عهد الأصحاب تبرأوا منها وممن أتى بها بكلام قليل في عدد ألفاظه ولكنه كثير في معانيه، كما أرسل ابن عمر رضوان الله عليهما إلى القدرية لما نجم ناجمهم: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا لم يتقبل منه حتى يؤمن بالقدر، لأن القدرية قالوا الأمر أنف ولا قدر، فينفون علم الله تبارك وتعالى السابق بما يكون من خلقه في أرض. فأرسل إليهم متبرئا منهم ومن بدعتهم، وما تلوث أحد من الصحابة ببدعة من تلك البدع قط. فكلامهم كان على هذا النحو، سواء كان في أصول الدين أو في فروعه، في تفسير القرآن أو في شرح الحديث، سواء كان في الزهر أو في الرقائق أو في الحكم أو في المواعظ أو فيما دون ذلك، ما تكلموا فيه إنما سلكوا فيه سبيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أخذوا بما أخذ به من أتى بعده من كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لأنهم لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قالوا: ما يقول محمد في ابن مريم وفي مريم وفي العزيز؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إذن المسيح في النار. فأنزل الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ولذلك يكثر عند أهل البدع كثرة الجدال، فتجدهم دائما في جدال وفي نقاش وفي أخذ وعطاء وفي مماراة. ليس الأمر هكذا، والسلف كانوا إذا وصل الأمر إلى هذا الحد كفوا ولم يتكلموا. وينبغي علينا إذا كنا من طلاب العلم على منهاج النبوة حقا وصدقا أن يكون هذا الأمر من أخص ما يخصنا في مسيرتنا العلمية، ألا نبدد الجهود وألا نبعثر الطاقات في الجدال والمراء. إذا ما طلب منا أمر بيناه، وأما أن ندخل في الجدال وفي القيل والقال وفي كثرة السؤال، فهذه كلها من أسباب الولوغ في الباطل ولا تؤدي إلى خير. وكان السلف على هذا النحو من البعد عن الكلام وأصحاب الكلام وعن الجدال والمراء وعن الخصومات في دين الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأمور تورث الزندقة في الدين، وتورث الكفر والشك، وتورث البدعة والضلالة. فينبغي علينا أن ننظر إلى هذا الأمر الذي ذكره العلامة المصنف رحمه الله بعين الرعاية، أن ننظر إليه بعين الرعاية وأن نوفر الطاقات. واعتبر ذلك بحالة من حالات نفسك تكون فيها مجادلا ليلا طويلا في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع، ثم تضيع صلاة الفرض فتضربك الشمس نائمة، ويبول الشيطان في أذني الأبعد، ولا تحل العقد التي ضربت على قفاه ويتغير قلبه. فإنه لا يغير القلب شيء كالجدال والمراء والخصومة، وكل هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى. وما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. فعلى الإنسان أن يعرف نعمة الله عليه، إذا هداك الله تبارك وتعالى إلى الحق فاثبت عليه وأت بالعمل، ودعك من الجدال والمراء والخصومة، فكل هذا لا قيمة له، بل هو يضرك لا محالة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكاب والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفواطي قال: إنما يعذب الله عند النار، رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هشام هذا كان من أصحاب أبي الهذيل العلاف، داعية من دعاة الاعتزال. أراد المصنف رحمه الله تعالى كما هي عادته إذا ذكر أمرا من هذه الأمور فإنه إنما يكون دافعا في نحر بعض أهل البدع الذين يذكرون ما يخالف منهاج النبوة. ولذلك يقول: وذلك أن الجهمية منهم هشام الفواطية هذا قال إنما يعذب الله عند النار. الفواطي أو الفوطي بتسكين الواو على حسب النسبة إلى ما نسب إليه، قال إنما يعذب الله عند النار، ولهم في هذا خرافات كما هو معلوم. فأراد أن يرد على أمثال هؤلاء بتقرير عقيدة أهل السنة الذين هم على منهاج النبوة في أمر العذاب في النار، لأن الجهمية وأدعياء العقلانية كما في زماننا هذا، وهم أفراخ المعتزلة، وهم امتداد للمعتزلة، هؤلاء العقلانيون هم أفراخ المعتزلة، يتكلمون بمثل هذه الأقوال. كل الذي لا يناسب عقولهم فهو مردود، وكل ما وافق أهواءهم فهو عندهم معقول. يريدون إلزام الناس بأفهامهم السقيمة وبعقولهم الفاسدة، وأنت إذا نظرت في ذلك نظر معتبر علمت أن الدين سيكون حينئذ هو ما أقرته عقولهم وما ارتضته أهواؤهم، ولن يكون دين الله، بل هو الدين الذي شرعته عقولهم ورضيته أهواؤهم. وأما دين الله تبارك وتعالى ففوق هذا كله، الدين ما شرعه الله جل وعلا وأنزله وحيا معصوما كتابا وسنة وبلغه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ودين الله تبارك وتعالى لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما يأتي بما تحار فيه العقول. أما أن تحيله العقول فهيهات، هو ممكن معتبر، أما أن يكون مستحيلا فهيهات. فيأتي الدين بما تحار فيه العقول، لا يأتي بما تحيله العقول. أما هؤلاء فكل ما حارت فيه عقولهم ردوه، ولم يرتضوا إلا ما ارتضته عقولهم الكليلة وأفهامهم السقيمة. فمنهم هذا الرجل الذي ذكره المصنف رحمه الله، زعم أن الله لا يعذب في النار وإنما يعذب عند النار، ويجعل العذاب بأهل النار ظللا من النار، ولهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فالنار تحيط بهم من كل جانب. والنار حينئذ كما بين ربنا تبارك وتعالى يدخلونها كما صحت الآثار وهي محيطة بهم. وأما هذا فيدعي هذا الذي مر ذكره أنهم يعذبون عند النار، لا أنهم يدخلون النار ولا يعذبون في النار. هذا قوله، وهو من أصحاب أبي الهذيل العلاف، وهو من رؤوس المعتزلة. وأما أهل السنة فيثبتون ما أثبت الله، فأهل النار لهم ظلل من النار، من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل. كيف تكون ظللا من تحتهم؟ إنما تكون الظلل ظللا إذا أظلتهم فكانت من فوقهم. أنت لا تقول فخر عليهم السقف من تحتهم، لأنه يكون فوقهم، وهنا ظلل من تحتهم، كما أن هنالك ظللا من فوقهم، فلهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل. نعم، هي ظلل لمن تحتهم في الدركات التي تكون تحتهم، فالنار دركات، فما كان تحتهم هو ظلل لمن تحتهم في النار، فتحيط بهم النار هذه الإحاطة، نسأل الله السلامة والعافية، فيعذبون فيها لا عندها، كما قال هذا الضال المبتدع الذي ذكره العلامة المصنف رحمه الله. يدخلون النار وهي تغشاهم وتحيط بهم من كل جانب، لا يستطيعون منها خروجا ولا فرارا، ولا يستطيعون منها هروبا ولا لها مغادرة، بل هي عليهم مؤصدة كما ذكر الله تبارك وتعالى. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا منها فهم فيها، لا يكون العذاب عندها، كما قال هذا الضال المبتدع. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم من رواية سمرة ابن جندب إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا من النار أجمعين. النصوص في هذا كثيرة جدا. فقرر أن من عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار، في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافه وفوقه وتحته. لأن من الجهمية من قال إنما يعذب الله عند النار لا في النار، وهذا كله ضلال ومحادة ومخالفة للنصوص في الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله كما هي عادته في مخالفة من خالف أهل السنة والجماعة: واعلم أن صلاة الفريضة 5 صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر 2 ركعتان إلا المغرب، فمن قال الصلوات أكثر من 5 فقد ابتدع، ومن قال هي أقل من 5 فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فحينئذ يجمع بين الصلاتين إن شاء. فبين أن الصلوات 5 لا يزاد ولا ينقص من تلك الصلوات التي فرضها الله رب العالمين، من زاد أو نقص فقد ابتدع. إن زاد في صلاة مثلا شيئا فهي باطلة إذا أتت الزيادة عمدا، وأما سهوا أو نسيانا فهذا حكم آخر. أما أن يزيد في الصلاة ما ليس منها فإنه حينئذ إذا كان متعمدا فهذه صلاة باطلة. إذا قال عدد الصلوات يمكن أن يزاد فهنالك صلاة سادسة، والمفروضات ليست هي عند هذه الحدود تقف، وإنما هي زيادة على ذلك. إذا قال ذلك وزاد صلاة سادسة فهذا تشريع، فقد شرع، والتشريع حق لله وحده. فمن نازع في هذا وزاد شيئا فهو مبتدع بإجماع أهل العلم. السفر لا تزيد الصلاة فيه على 2 ركعتين إلا المغرب، فإنها 3، يؤدي الصلاة في وقتها إلا أن يكون مسافرا فيجوز له الجمع بين الصلاتين بالرخصة التي رخص الله تبارك وتعالى فيه، من شاء جمع ومن شاء أوقع الصلاة لوقتها حال سفر، لأن القصر سنة مضطردة، القصر في السفر سنة مضطردة، فيقصر الرباعية في كل حال، الصلاة الرباعية يقصرها في كل حال في السفر، سواء كان في حاجة إلى القصر أم كان في عافية وكان في حال راحة واستجمام، هذه هي السنة. وأما الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا فهذه تكون عند الحاجة، وهذا يخفى على كثير من طلاب العلم فيجمع بين الصلاتين لغير حاجة، هذا ليس من السنة، إنما يجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى ذلك. وأما القصر فإنها سنة مضطردة جعلها الله تبارك وتعالى رخصة منه لهذه الأمة تخفيفا عليها وتيسيرا، أما الجمع فإن الجمع يكون عند الحاجة، هذا عندما يخرج من بلده ويفارق ديار قومه، إنه يبدأ حينئذ في الأخذ بهذه الرخصة حتى يعود إليها وحتى يشاهد ديار قومه. إن فاتته صلاة لعذر نسيان أو نوم حتى خرج الوقت فإنه يؤديها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما إذا تركها عمدا فقد اختلف العلماء في ما يكون من أمر القضاء، فجمهور أهل العلم على أنه يقضي الصلاة التي تعمد تركها حتى خرج وقته. وأما شيخ الإسلام رحمه الله ومن نحى نحو مذهبه في هذا فإنه يقول لا يقضي، لا قضاء، إذا تعمد الترك حتى خرج الوقت يقول فإنه حينئذ لا يقضي ولا يجزئه قضاؤها إن أتى به، لأنه تعمد الترك، وإنما يكون ذلك إذا نسي أو نام، إذا كان هنالك عذر. أما إذا تعمد الترك فشيخ الإسلام يقول لا يقضي الصلاة ولا يأتي بها، وجمهور أهل العلم على القضاء، ولعل هذا ما يكون أقرب أن يقضي وأن يأتي بما فات. قال المصنف رحمه الله: والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب، على ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قسمها هو فجائز، وإن أعطاها إلى الإمام فجائز. فبين إخراج الزكاة في أشياء محدودة شرعا، ليست الزكاة في كل ما تملك، وإنما في أموال زكوية تتعلق بها اعتبارات شرعية من حولان الحول وبلوغ النصاب وغير ذلك من تلك الشروط. فبين المصنف الزكاة من الذهب والفضة فيها نصاب وفيها مدة لبلوغ النصاب بحولان الحول، وكذلك ما يقتات من الزروع والحبوب وما يدخر وما يجفف من الثمار كالزبيب والتمر، وكذلك الدواب بشرط السوم وبلوغ العدد المذكور في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السائمة التي ترعى في العشب دون أن تكلف صاحبها شيئا من التكاليف، أما إذا كانت غير سائمة فإن بلغت ما بلغت عددا فإنه لا زكاة فيه. لا بد من شرط السوم ألا يتكلف صاحبها لها شيئا، وإنما تكون سائمة أي راعية بحيث لا تكلفه شيء. إن كانت سائمة في بعض الوقت ومكلفة صاحبها طعاما علفا وغير ذلك في بعض الوقت فهذه أيضا ليست على شرط السوم، فمهما بلغ عدد الرؤوس فإنه لا زكاة فيه. فإن قسمها هو بين المستحقين على حسب المصارف فأخرجها فجائز، وإن أعطاها المتصدق للإمام فجائز أيضا. ثم ذكر أول واجب على المكلف في الإسلام، قال: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادة، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ أي أتى بالشهادتين قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك بعقب البلوغ. يعني إذا كان قبل البلوغ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم بلغ ثم احتلم، هل يجدد الشهادتين فيطلب منه بعقب بلوغه أن يشهد الشهادتين؟ لا يؤمر، وهذا ما عليه أئمة السلف رحمة الله عليه، كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادة، خلافا لمن قال أول واجب على العبد المعرفة، هذا مخالف لعقيدة أهل السنة. أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، هو آخر ما يخرج به من الدنيا. أول ما يدخل الإسلام التوحيد، يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله، وآخر ما يخرج به من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أول واجب وآخر واجب، فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بالشهادتين، ولا يخرج من الإسلام إلا بالإتيان بما ينقض الشهادتين. ولهذا لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء قبل الشهادتين، ولم يقبل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من أحد شيئا دون الشهادتين. فبالشهادة الأولى لا إله إلا الله يعرف المعبود وما يجب له، وبالثانية يعرف كيف يعبد المعبود الذي آمن به، أشهد أن لا إله إلا الله، يعرف المعبود وما يجب له من إخلاص العبادة لوجهه الكريم. كيف؟ أشهد أن محمدا رسول الله، فتعرف بها كيف تعبد المعبود الأعلى جل وعلا سبحانه وتعالى. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له، وبالثانية يعرف كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه وكيف يؤمن بالعبادة. أحد قبل توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك له، وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى، ولا يصل أحد إلى الله إلا منه، وهي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. اعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال، وهو عندما قال يصدق الله في كل ما أخبر به مطلقا. تصورت ذلك عقولنا أم لم تتصور؟ كان ذلك من عالم الغيب أم من عالم الشهادة؟ نصدق الله في كل ما أخبر به، فوعده حق وكلامه صدق، فلا خلاف لما قال ربنا جل وعلا، وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال. تصورت ذلك عقولنا أم لم تتصور؟ وقع ذلك في عالم الغيب أم كان ذلك واقعا في عالم الشهادة مما نراه ونعلمه؟ لا خلف لما قال، وهو عندما قال سبحانه هو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. والإيمان بالشرائع كلها، الإيمان بالأنبياء كلهم جملة وتفصيلا، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، والإيمان بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنؤمن بالشرائع كلها، لأن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين وكلف الأمم عن طريقهم بأمور أمرا ونهيا، فأمرهم ونهاهم. نؤمن بذلك إجمالا، ونؤمن بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تفصيلا، بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. نؤمن أن كل حرب وأن كل حكم من عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذه الشريعة الخاتمة مهيمنة على ما مضى من شرائع المرسلين ومصدقة لما مضى، فلا يجوز التعبد إلا بها لأنها نسخت كل ما مضى من الشرائع. قال: واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والإسلام والسنة، من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. فبين رحمه الله أصول المعاملات، وبين أن الأصل في المعاملات الحل حتى يأتي الدليل على الحرمة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح. الأصل في البيع وفي الشراء، أي في أمور الدنيا، الحل في أسواق المسلمين وغير المسلمين أيضا. والدليل قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما الدليل من السنة فهو قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يهودي طعاما نسيئة ورهنه درعة، أخرجه البخاري في صحيح. بتلك الشروط التي ذكر المصنف رحمه الله، من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. أحاديث في بيان ذلك وفي مشروعيته كثيرة ضافية. تقييد المصنف ما ذكر بقوله في أسواق المسلمين هذا فيه نظر، بل يجوز البيع والشراء في أسواق المسلمين وغير المسلمين من يهود ونصارى بشرط أن يكون الأمر مقيدا بما ذكر المصنف رحمه الله من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم، فيقع العقد صحيحا. وقد باع الصحابة واشتروا إلى اليهود ومنهم وعملوهم بالدرهم والدينار، ولكن على قواعد الإسلام العظيم وعلى الشريعة المطهرة بقواعدها وأركانها من غير تغيير ولا ظلم ولا جور ولا غدر ولا خلاف للقرآن ولا خلاف للعلم، ولا يعين على إضرار المسلمين بالغدر أو الظلم أو الجور. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالخوف والرجاء، فقال: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، عليه أن يخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب وعد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بفضله وألا يعاملنا بعد. فذكر المصنف مذهب أهل السنة في الخوف والرجاء، وهما للمسلم كالجناحين للطائر، لا يصلح أن يطير الطائر بجناح واحد يدف به والآخر مهيط، فكذلك لا يسير العبد إلى ربه إلا بجناحين من خوف ورجاء. ويجب على العبد أن يكون خائفا راجيا، فاصحبه الشفقة إن نظر إلى ذنوبه وإلى أعماله السيئة خاف، وإذا نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد يشوبها شيء من العجب والإدلال على الله تبارك وتعالى أشفق وخاف، وإن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه ربما داخلها شيء من الرياء خاف، وإن نظر إلى عفو الله ومغفرته وكرمه وعفوه وحلمه ورحمته رجاه، فهو دائر بين الخوف والرجاء. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا يعطون ما أعطوا ويأتون بما أتوا به من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة، أي خائفة مشفقة ألا يقبل الله تبارك وتعالى منهم أنهم إلى ربهم راجعون، يمحص الله تبارك وتعالى ما أكنته الصدور وما انطوت عليه القلوب وما كان مغيبا في الضمائر بين الجوانح، وينظر الله تبارك وتعالى في الدوافع، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: الرجل يسرق ويزني ويخون ويقتل. قال: لا يا بنت الصديق، وإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله تبارك وتعالى منه. من أدراك وما أدراك أن الله تبارك وتعالى قبل منك؟ الإنسان يأتي بالعمل الصالح ولكنه لا يمكن أن يجزم بأنه خال من الرياء وأنه يقصد به وجه الله، من يستطيع الجزم بهذا؟ لا يستطيع أحد أن يجزم بأنه يقع عمله خالصا لله تبارك وتعالى، وإنما يخاف ويتوقع. وأما أن يكون جازما بأن العمل قد وقع على السوية بالإخلاص لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهيهات، قد يمازجه رياء وقد يخالطه عجب فيكون حابطا مردودا على صاحبه، وقد يقع فيه ما يقع من الشوائب المحبطات للأعمال فيرد على صاحبه، وحينئذ يلقى الله معذبا قد حبط عمله. فالإنسان يكون إذا نظر إلى الأعمال على هذا النحو خائفا مشفقا، وإذا نظر إلى رحمة الله وعفوه وصفحه وكرمه ومنته ومنه يكون راجيا. فلا بد أن يسير الإنسان إلى ربه بالخوف والرجاء. قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، لأنه إذا غلب أحدهما هلك، إذا غلب جانب الرجاء صار من الآمنين من عذاب الله، وإن غلب جانب الخوف صار من القانطين من رحمة الله، وكلاهما شيء لا ينبغي، وإنما الذي ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا. وقال بعض أهل العلم بل يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء ما دام في عافية حتى يؤزه ذلك إلى تجويد العمل، لا إلى الإتيان بالعمل، بل إلى تجويد العمل وإتقان العمل وتقليص العمل مما يحبطه ومن شوائبه، لأن العبرة ليست بكثرة الأعمال وإنما بتخليص الأعمال مما يحبطها ومما يشوبها، تخليص الأعمال مما يكدرها، هذا هو الأصل، وهذا هو ما يدور عليه هذا الأمر الكبير في دين الله تبارك وتعالى. ففي حال العافية، في حال الحياة، في حال الصحة تغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، إلا أن يكون ذلك مؤديا إلى القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله. وأما عند الاحتضار فيغلب جانب الرجاء على جانب الخوف فيكون طامعا في رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا جعل ذلك على السواء كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه فإن النص يعضده، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب في سياقة الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو رحمة الله وأخشى أو أخاف ذنوبي، فقال لا يجتمعان على عبد في هذا الموطن إلا أمنه الله تبارك وتعالى مما يخاف وأعطاه ما يرجو. فلعل الإمام رحمه الله نظر إلى هذا الحديث، فهذا كان في السياقة سياقة الموت، فقال ينبغي أن يكون الخوف والرجاء واحدا لا يغلب أحدهما على الآخر. وأما ما نظر إليه بعض أهل العلم فهذا لأصحاب الهمم المنحطة المتدنية، فإن المرء إذا كان في عافية فإنه ربما إذا كان خوفه ورجاؤه واحدة فإنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف وهو لا يدري. فإذا تحقق من غلبة جانب الخوف على جانب الرجاء أزه ذلك إلى إتقان العمل وتجويده وتخليصه مما يحبطه من شوائب الرياء والعجب وما أشبه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان الخوف والرجاء واحدا فالنص يعضد أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي، لا يجتمعان على عبد في هذا الموطن، يعني في السياقة في الاحتضار، إلا آتاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يثبتنا على الحق وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأله تعالى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.